التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا وكما هو معتاد بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد السبت أن متهما بتفجيري الأحد الداميين قتل ضابطا خلال التحقيق معه. بيان لوزارة الداخلية ذكر أن الحادثة وقعت عندما قام أحد المتورطين في تفجيرات وزارة العدل باستغلال الحالة الإنسانية التي قوبل بها من قبل المحققين. وأضاف البيان أن أحد الحراس كان يسقيه الماء فقام المتهم بمباغتته وسرقة سلاحه الشخصي قبل أن يطلق النار عليه ليسقط متأثرا بجروحه، ثم قام بإطلاق النار على الرائد أركان حاشم الذي لم يتوانى في الدخول في اشتباك لكنه أدى إلى استشهاد الرائد بالحال. وجاء في البيان أن المتهم أصيب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى وفارق الحياة بعد تعرضه لنزف شديد. في بغداد أيضا أعلن السبت أن مبعوث المنظمة الدولية المكلف التحقيق وتقييم الوضع الأمني سيصل إلى العاصمة العراقية غدا الأحد. وصرح الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق سعيد عريقات لوكالة فرانس برس بأن برنامج نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز ترانكو سيتضمن بالتأكيد مباحثات مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وأشخاص آخرين ضروريين خلال مهمته الأولية على حد تعبيره. في ألمانيا يلتقي ثلاثة من الزعماء الدوليين السابقين، هم المستشار الألماني السابق هلموت كول والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، يلتقون مع المستشارة أنجيلا ميركل بمناسبة الذكرى 20 لسقوط جدار برلين. وسيستعيد الزعماء ذكريات خريف العام 1989 حول طاولة مستديرة تمهيدا لل احتفالات التي ستقام في 9 من تشرين الثاني. صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات السبت بأن السلطة الفلسطينية رفضت عرضا تقدمت به وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لاستئناف المفاوضات النهائية مع إسرائيل على أساس صفقة توصل إليها المبعوث الخاص جورج ميتشل مع الدولة العبرية في شأن الاستيطان. ونقل عن عريقات تصريحه عبر الهاتف من رام الله بأن كلينتون التي التقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أبوظبي السبت طلبت باسم الإدارة الأمريكية أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين على أساس صفقة توصل إليها ميتشل مع إسرائيل لا تلبي وقف الاستيطان بشكل كامل بما فيها النمو الطبيعي والقدس على حد تعبيره. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية السبت بأن نحو 60 يهوديا يمنيا انتقلوا للعيش في الولايات المتحدة منذ تموز في إطار عملية سرية قام بها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية للفرار من الهجمات الموجهة ضد اليهود في اليمن. ونقلت رويترز عن الصحيفة أن العملية جاءت بعد عام من المضايقات المتصاعدة وجرى تنظيمها مع جماعات إغاثة يهودية. ذكر قراصنة صوماليون السبت أن الزوجين البريطانيين المختطفين نقلا إلى الشاطئ وأن نزاعا شب بين جماعات مختلفة على البريطانيين. وخطف مسلحون بول وريتشارد تشاندلر الجمعة قبل الماضي بعد فترة قصيرة من مغادرتهما جزر سيشيل في المحيط الهندي وأخذوهما إلى السواحل الصومالية. في كابل ذكر مسؤولو حملة ترشيح وزير الخارجية الأفغاني السابق عبد الله في انتخابات الرئاسة، ذكروا في بيان السبت أن المرشح الرئاسي سيعلن غدا الأحد موقفه من خوض جولة الإعادة المقررة الأسبوع المقبل أمام الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وسرت توقعات بأن ينسحب عبد الله من جولة الإعادة. ونقل عن البيان أن عبد الله سيعقد المجلس الأعلى للقبائل لويا جرجا، وهو مجلس محلي كبير للشيوخ، قبل أن يعلن قراره. من جهته قال فاضل سانشراكي الناطق باسم المرشح الرئاسي عبد الله لإذاعة أفغانستان الحرة في وقت سابق السبت:
لم يتضح أي شيء حتى الآن من المفاوضات المتواصلة بين الرئيس حامد كرزاي والمرشح الرئاسي عبد الله، وما زال لدينا وقت حتى المساء. سوف ننتظر، وعلى الأرجح سوف يقبل كرزاي شروطنا، وفي حال عدم إعطائه ردا إيجابيا هذا المساء سوف نتخذ قرارنا النهائي الذي سيعلنه الدكتور عبد الله خلال مؤتمر صحفي موسع غدا.
أكد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش السبت في نيودلهي أهمية الانتصار في الحرب على طالبان في أفغانستان، قائلا إن دحر المتمردين ضروري للاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وقد وردت ملاحظة بوش في سياق كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول القيادة في العاصمة الهندية. أخيرا، وفي واشنطن ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت أن البيانات الإيجابية التي صدرت أخيرا عن الوظائف والنمو الاقتصادي تقدم دليلا جديدا على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة، ونخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج عالم متحول. نتابع في هذه الساعة الإعلان عن تكتل سياسي جديد تحت مسمى الحركة الوطنية العراقية، أول زيارة لمسؤول تركي إلى إقليم كردستان، المؤتمر الأول لمجلس رجال الأعمال العراقي البريطاني يعقد في بغداد، وبابل تتخلى عن خطة زراعية جديدة بسبب شحة المياه. مستمعي الكرام، لم يتم حتى الآن إقرار قانون الانتخابات الجديد، وهو ما يخشى مراقبون من أن يؤدي إلى تأجيل الاقتراع لفترة غير محددة. في هذه الأثناء يتواصل تهيؤ جميع الأحزاب والكيانات السياسية لخوض هذه الانتخابات التشريعية التي من المفترض أن تجري في كانون الثاني المقبل. في هذا الإطار تم الإعلان يوم السبت عن تكتل جديد تحت اسم الحركة الوطنية العراقية، من أقطابها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي زعيم حركة الوفاق الوطني، وصالح المطلق زعيم جبهة الحوار الوطني. تفاصيل أوفى مع حيدر الرشيد.
تم اليوم السبت الإعلان عن تشكيل الحركة الوطنية العراقية التي ستخوض تحت هذا المسمى الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها منتصف كانون الثاني من العام المقبل، كمرحلة تأسيسية ضمت هذه الحركة نحو 40 كيانا سياسيا، على أن يظل باب الانضمام إليها مفتوحا أمام الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية الأخرى. ومن أبرز القوى السياسية التي تأتلف بهذه الحركة هي حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلق. وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تأسيس الحركة، اعتبر أياد علاوي أن اندماج جبهة الحوار الوطني بكتلته سيفتح أيضا المجال أمام تحالفات أخرى مع باقي القوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية القادمة.
توحيد حركتين سياسيتين ناضلت طويلا من أجل العراق، وهذا التوحيد الذي تمخض عن ولادة حركة وطنية هذا سيكون جزء من تحالفات واسعة إن شاء الله لخوض المعركة الانتخابية.
وفي رده على سؤال بشأن حظوظ الحركة في اجتذاب عدد أكبر من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة، رهن أياد علاوي ذلك بنزاهتها التي يرى أن شروطها غير متوفرة حتى الآن.
الانتخابات النزيهة هي مجموعة من ثلاثة عوامل. العامل الأول هو وجود إحصاء دقيق في العراق، والعامل الثاني هو وجود قانون ينظم الأحزاب، والعامل الثالث هو قانون الانتخابات. الحمد لله نفتقر نحن إلى الثلاثة.
من جانبه قال صالح المطلق وكجزء من الحملة الدعائية للحركة الجديدة، قال إن هذا التيار الجديد سيأخذ على عاتقه تصحيح المسارات الخاطئة التي رافقت بناء الدولة والعملية السياسية خلال الفترة الماضية على حد وصفه.
نحن التيار الذي يرفض الطائفية والعرقية ويرفض نظام المحاصصة ويدعو إلى بناء الدولة الحضارية الدولة المدنية. فالفرز اليوم واضح بين تيارين حقيقيين، والصراع سيكون على هذا الأساس بين من يريد أن يكون هناك عراق واحد كبير وموحد وقوي، وبين من يريد أن يكون هناك عراق مفتت مجزأ مقسم وضعيف ينهش به القاسي والداني.
القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والتي خاضت الانتخابات السابقة شهدت انشقاقات في صفوفها خلال الفترة الماضية، وانفصل عدد من أعضائها منها لينضم إلى كتل سياسية أخرى، لكنها عادت اليوم بزخم أكبر مع انفتاحها وائتلافها مع شخصيات وقوى سياسية كانت تنتمي فيما مضى إلى أحزاب منافسة من قبيل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، وهذا الأخير على نظمة للحركة التي اعتبرها تمثل مشروعا وطنيا حقيقيا، منتقدا بذات الوقت إداء الحكومة العراقية خصوصا ما يتعلق بمعالجتها للملف الأمني.
الذي قتل العراق وذبح العراق أن كثير من السياسيين حينما يأتي الإرهاب من دولة يطعطع رأسه، وحينما يأتي من دولة أخرى يقيم الدنيا ولا يقعدها. نحن الذين سنتصدى للإرهاب من أي دولة جاء، لا بهذا النفاق السياسي وبهذه الإزدواجية.
وفيما عدا القوى والأحزاب السياسية التي شكلت ائتلاف الحركة الوطنية العراقية، فقد ضمت أيضا بين صفوفها عددا من الشخصيات المستقلة من وجوه اجتماعية وزعماء عشائر، وأيضا نخبة من الأكاديميين الذين يعلقون أملهم بأن تنجز الحركة أهدافها، كما تذكر العضوة في الحركة باسمة جاسم الشمري.
هذا الاندماج الآن ربما يحقق نوعا من الأمل للعراقيين جميعا، خصوصا وإنه الحركة تتعهد بالبناء والتغيير وإعادة المفصولين وإنهاء البطالة، وأنا طبعا واثقة من أن هذه الأهداف ستكون حقيقية طالما أن الجبهة دعت إلى وجود حجم هائل من التكنوقراط.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو هو أول مسؤول تركي يزور إقليم كردستان ويلتقي مسؤولين فيها. أجرى أغلو مباحثات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا وصف فيه زيارته للإقليم بكونها زيارة تاريخية. أغلو زار يوم الجمعة البصرة لافتتاح قنصلية فيها، ثم توجه بعد زيارته أربيل إلى الموصل. تفاصيل أخرى عن زيارة أغلو لإقليم كردستان مع عبد الحميد زيباري.
قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أن إقليم كردستان يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لتركيا للتوجه إلى جميع أنحاء العراق، مشددا على أهمية زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو للإقليم في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا. جاءت تصريحات البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس إقليم كردستان وأحمد داود أغلو وزير الخارجية التركي، الذي وصل مساء أمس الجمعة إلى مدينة أربيل قادما من مدينة البصرة على رأس وفد كبير ضم سياسيين رجال أعمال ومستثمرين أتراك. وأضاف البارزاني في المؤتمر الصحفي: هذه العلاقات مع تركيا مبعث اهتمام خاص لإقليم كردستان، ويستطيع إقليم كردستان أن يكون جسرا بين تركيا وجميع أنحاء العراق، لأن إقليم كردستان يتمتع بالأمن والاستقرار، ولهذا يمكن جعله كنقطة انطلاق. كما أشاد البارزاني بسياسة جديدة للحكومة التركية وبالأخص في تعاطيها مع القضية الكردية والانفتاح الذي شهده، وأضاف قائلا:
دمر إشارات به أريد الإشارة إلى سياسة جديدة للدولة التركية، وبهذه المناسبة أريد أن أبارك الحكومة التركية وبالأخص شخص السيد رئيس الوزراء التركي، لأننا نعتقد أنه كان قرارا جريئا في معالجة المشكلة الكردية بأسلوب ديمقراطي وبشكل انفتاحي، كما أعلن البارزاني عن دعمه الكامل لهذه السياسة التركية. وأضاف: أريد أن أعلن من هنا أننا بكل طاقاتنا ندعم هذه السياسة ونبارككم، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم لإنجاح هذا البرنامج الذي في صالح وخدمة جميع المنطقة. من جانبه شدد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي على أهمية العراق للحكومة التركية، وفي الوقت نفسه أهمية الموقع التركي للعراق باتجاه أوروبا، وقال في المؤتمر الصحفي: نحن بواباتكم باتجاه أوروبا وأنتم بوابتنا باتجاه الجنوب والخليج. كما وصف أوغلو زيارته لإقليم كردستان بالتاريخية وقال: هذه زيارة تاريخية بكل معانيها. كما أشار إلى أنهم بصدد فتح قنصلية لهم في أربيل إلى جانب قنصليتي البصرة والموصل، وقال: يجب أن لا نسمح لأحد بهدم علاقاتنا، والآن لدينا قنصليتان في كل من البصرة والموصل، وفي أنمية فتح قنصلية أخرى في أربيل. وأكد أوغلو أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات العملية في بناء علاقات جيدة بين تركيا والعراق، مشيرا إلى أن زيارته جاءت في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت قبل أسبوعين في بغداد بين رئيسي الوزراء التركي والعراقي، وقال: الآن جاء وقت اتخاذ الخطوات المناسبة، ومن هذا المنطلق أوجه الدعوة إلى جميع الأخوة التركمان والعرب والكرد لنبني المنطقة من جديد. كما أضاف قائلا: العراق كنموذج مصغر للشرق الأوسط ويضم أثنيات وأديان وقوميات مختلفة مهم لنا، ونحن ننظر إلى جميع العراقيين سواء كانوا عربا أو أكرادا أو تركمان بأنهم إخوة لنا ولا نفرق بينهم. كما أقيم على هامش هذه الزيارة منتدى الاقتصاد التركي الكردي بين رجال الأعمال الترك الذين رافقوا وزير الخارجية التركي خلال هذه الزيارة ورجال أعمال من إقليم كردستان. وقبل أن يختتم أوغلو جولته لمدينة أربيل، زار مدرسة وجامعة إشقة التركية في أربيل، والتي هي سلسلة مدارس تركية في الإقليم تدار من قبل شركة تركية مختصة بمجال التربية، وقدم طلبة المدرسة رقصات من التراث والفلكلور التركي، ثم زار بعدها قلعة أربيل الأثرية والسوق الكبير، والتقى بعدد من المواطنين. واختتم أوغلو زيارته ظهر السبت لإقليم كردستان متوجها إلى مدينة الموصل، وكان في توديعه كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونيتشيربان بارزاني رئيس الوزراء السابق في حكومة إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Ooh. یعنی توش دل داری چی من هستیارم با دلدا وای هنگ بوم بوم تا نت بونی یادگم هر چیز نم نیبزا نت بونی یادگم هر چیز نم نیبزا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أرحب بكم مجددا مستمعي الكرام إلى برامج إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحف العراقية لهذا اليوم مع محمد قادر.
العراق بانتظار قرار من مجلس الأمن للبت بمشروع استخدام الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، هذا ما أفاد به وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في تصريح خاص بصحيفة المشرق، مؤكدا وجود تنسيق مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الملاكات المتخصصة على المشروع. من جانب آخر، صحف بغداد تحدثت عن قرار السلطات يوم الخميس بتوقيف أكثر من 60 من عناصر الأمن العراقي على خلفية التفجيرات الأخيرة في منطقة الصالحية ببغداد، ونفى مصدر حكومي في حديث لجريدة الصباح الجديد نفى وجود أي علاقة بين اغتيال ضابط كبير في مكتبه الرسمي ولجنة التحقيق مع القادة الأمنيين الذي يرأسها رئيس الوزراء نور المالكي. وفي ذات الإطار استطلعت الصحيفة آراء عدد من النواب الذين حذروا من تحميل مسؤولية الخرق الأمني لمسؤولين ثانويين واستبعاد المسؤولين الكبار في قيادة عمليات بغداد. واعتبر أحد النواب تصريحات اللواء قاسم عطا بشأن اعتقال كل ضابط وجندي إذا حدث خرق أمني في منطقته اعتبرها دليل عجز القيادات الأمنية وبحسب الصحيفة. أما عبد الهادي مهدي وفي مقالة له بجريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني فيذكر حادث تصادم القطارين في مصر الذي كان سببا في استقالة وزير النقل والمواصلات المصري، ثم ينتقل الكاتب إلى المشهد العراقي مشيرا إلى أن الساحة العراقية لم تشهد امتلاك أي مسؤول الجرأة والإعلان رسميا عن تقصيره وعدم استطاعته أداء المهام الملقاة عليه، لكن المخجل والكلام للكاتب أن سباق الاتهامات والاتهامات المتبادلة يبدأ بعد أي عملية إجرامية سواء في بغداد أو في أي محافظة أخرى بين المسؤولين الأمنيين، والموقف الرسمي في الشارع العراقي موضع تندر المواطنين ليس ضحكا على موقف وإنما بكاء على ما ينتظر العراقيين في ظل مثل هذه الظروف المؤلمة، على حد تعبير كاتب المقالة. وعلى صعيد غير ذي صلة، نقرأ في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أن المتقاعدين قد عبروا عن استيائهم من انشغال برلمانيين بخلافاتهم ونسيان هموم هذه الشريحة والإسهام في تأخير التصويت على قانون زيادة الرواتب، وكما ورد في صحيفة الزمان. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في جولتنا الصحفية حيث سنزور القاهرة لنطلع على أبرز ما نشرته الصحف المصرية اليوم.
مع اقتراب ذكرى اعدامه، فرض الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اسمه بقوة على متابعات صحف القاهرة التي اهتمت بالمحاولات البعثية لإطلاق قناة فضائية تحمل اسم صدام حسين لتصدير الأفكار البعثية للشعب العراقي وتخوين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. كما أشارت الصحف إلى إصدار كتاب بعنوان صدام حسين يهرب من سجن الولايات المتحدة، ماذا حدث؟ يكشف فيه محامي الرئيس الراحل عن مخطط لهروب صدام لاستعادة السيطرة على بغداد. واهتمت الصحف أيضا بتقديم تقرير عدته صحيفة نيويورك تايمز بشأن الفساد الوبائي داخل المؤسسات العراقية وبصفة خاصة وزارة الداخلية. نطالع في الأهرام شبه الرسمية تقريرا أعدته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من بغداد حول الفساد الوبائي المستشري في المؤسسات العراقية المختلفة ومنها وزارة الداخلية. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الفساد بات أكبر مشكلة تواجه البلاد ويشكل تهديدا أمنيا وخطرا مميتا يودي بحياة مئات العراقيين الأبرياء. وسجلت الصحيفة المصرية في تقريرها نقلا عن نيويورك تايمز عدة أشكال للفساد، كان أهمها تقبل الجنود على النقاط الأمنية الرشاوة من السيارات الملغومة كي تجتاز الطريق وصولا إلى أهدافها المنشودة، إضافة إلى انتشار ما يسمى بالضباط الأشباح، وهم عبارة عن أشخاص وهميين توجد أسماءهم في كشوف المرتبات التي يصرفها بدلا منهم كبار الضباط. كما أشارت الصحيفة في تقريرها حول الفساد داخل وزارة الداخلية إلى حالات لمجرمين جنائيين ومسلحين تم الإفراج عنهم بعد دفع رشوة. بينما ركزت اليوم السابع المستقلة على المحاولات البعثية لفتح قناة باسم صدام حسين في القاهرة، وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر أردنية مطلعة أن قناة صدام حسين التي يجهز البعثيون لإطلاقها أول أيام عيد الأضحى المقبل للتزامن مع الذكرى السنوية لتنفيذ حكم الإعدام في صدام هي جزء من مشروع عالمي وسياسي واسع للبعثيين لتأكيد وجودهم الإعلامي والسياسي بدعم إقليمي ودولي وتصدير فكرة للشعب العراقي. خلاصتها أن البعثيين يقاتلون نيابة عن العراقيين والأمة العربية، إضافة إلى تخوين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في العمليات السياسية باستثناء تلك الأحزاب ذات الميول البعثية. وأخيرا ذكرت المصر اليوم المستقلة أن محامي الرئيس العراقي الراحل خليل الدليمي أصدر حديثا كتابا جديدا تحت اسم صدام حسين يهرب من سجن الولايات المتحدة، ماذا حدث؟ كشف فيه عن أن صدام حسين كان يخطط للهروب من السجن التابع للولايات المتحدة الأمريكية كي يقوم بعمل خطة سريعة لتوحيد جماعات المقاومة العراقية وشن هجوم على بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.